الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في يوم 11 من سفر لعام 48 و400 ألف نشرع في كتاب التدورية. هذا مختصر اسمه، وإلا فاسمه تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع. تعريف شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني، المتوفى سنة 728، وهو معروف لقب الشيخ الإسلام ومواقفه مشهودة في نصرة الإسلام وأهله، بل إنما من أحد جاء بعده في الغالب إلا يستفيد منه إلا أن يكون من المبتدعين الضالين المخالفين. وهذا الكتاب قسمه إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، وربما أضاف إليه بعض الكلام في توحيد الربوبية، هذا يسمى بالتوحيد العلمي، التوحيد العلمي. والقسم الثاني ما يتعلق بتوحيد الألوهية وما يلحقه، وسماه هنا بالشرع والقدر، الكلام في الشرع والقدر، لأن القدر له مدخلان، مدخل من جهة العلم ومدخل من جهة التعبد بالصبر والانقياد ونحو ذلك. وهذا الكتاب يعتبر من أنفس الكتب في باب قواعد الأسماء والصفات، وهو من السهل الممتنع، سهل لمن سهله الله عليه ولمن أعانه الله بالتدبر والتقريب وتمييز القواعد والفوائد، ممتنع لكثرة ما فيه مثلا من الكلام الذي في الواقع هو رد على أهل البدع، فربما تغلط العبارة، إلا فهو سهل لا يتهيبه الطالب، استطيع أن يلخصه، لخص قواعده، سواء القواعد السبع التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله، أو القواعد التي تستنبط من خلال الكلام. ومن أتقن هذا الكتاب سهل عليه رد بدع المعطلة والممثلة. ثم إن هذه القواعد التي تدرس في هذا الكتاب يعني قواعد كلية، قواعد كلية. إيش معنى ذلك؟ يعني يمكن أن تستخدم في باب إثبات العلو، في باب إثبات الغضب، في باب إثبات الرضا، في باب إثبات الوجه. يعني إذا وجدت شيخ الإسلام يمثل هذا التمثيل، إنما هو عرضي، التمثيل إنما هو عرضي لتفهيمك، وإلا فالأصل هذه قواعد كلية، قواعد كلية. لأن الناس عندنا أقسام، جاهل سني تقول له هذه الصفة جاءت في القرآن، جاءت في السنة وانتهينا. ثم عندك بعد السلفيين يأتي الأشاعرة، السالمية، الماتريدية، الذين يثبتون بعضا وينفون بعضا. ثم بعد ذلك يأتي المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات. ثم بعد ذلك يأتي الجهمية الذين ينفون الأسماء ينفون الصفات. وجميع هذه البدع، سواء الأشاعرة أو الجهمية أو المعتزلة، هم يحرفون دلالة النص. حين تأتي وتقول لهم الله يغضب، قال الله عز وجل وغضب الله عليهم، هو ما يؤمن بهذه الدلالة أصلا. فهذا الكتاب وضع لإقناع هؤلاء بقواعد تثبت بها جميع الصفات، لأنه إذا كان ما يقبل دلالة القرآن دلالة السنة، لابد أن نبحث عن دلالة أخرى نثبت له هذا الأمر. أما أن تأتي مثلا تقول له قال الله، يقول لك لا، هذا ظاهر غير مراد، قال رسول الله، هذا خبر أحد ما يأخذ به بالعقيدة، فكيف تقول له هذا؟ لابد أن تثبت له الصفة بأمر هو يراه دليلا، إما أن تثبت من طريقته نفسه كما سيأتي معنا. أنت الآن أيها المعتزلي تقول بأن الله موجود، هذه صفة الوجود، تقول بأن الله قائم بنفسه، هذه صفة القيومية، تعتقد بكذا، إذن هذا أنت الآن تثبت. والقول في الذات كالقول في الصفات، سيأتيك هذه القواعد. المهم الذي أريد أن نتوصل إليه من هذه المقدمة أن هذا الكتاب يبحث عن دلائل يثبت بها الصفات بخلاف الدلائل التي يردها المبتدعة. أما بالنسبة لنا أهل السنة الأمر سهل، يغضب ما الدليل؟ غضب الله عليهم. يرضى، ما الدليل؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. يحب، ما الدليل؟ يحبهم ويحبونه. ينزل، ما الدليل؟ ينزل إلى السماء الدنيا. يأتي، ما الدليل؟ هل ينظرون إلا أن تأتي الملائكة ويأتي ربك وجاء ربك؟ خلاص، فهمتم يا أخوة؟ فهذا الكتاب من السهولة بمكان، ومن أتقنه سهل عليه يعني المضي في باب الأسماء والصفات، ووفر على نفسه طرقا كثيرة، وأصبح بإمكانه أن يلزم الخصوم من المخالفين، إلا أن يبقى المكابر. المكابر هذا لا يصلح معه شيء، المكابر لا يصلح معه شيء، لأنك حتى لو قلت له لا يثبت بكذا يقول لك لا 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 خلاص هذا مكابر. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد دهره ناصر السنة وقام البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. يعني بيت علم، هذا بيت علم، سواء شيخ الإسلام هو أشهرهم أو كذلك أبوه وجده، وهم من المشهورين في المذهب الحنبلي. قال: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه خطبة الحاجة كما في حديث عبد الله بن مسعود عند ترمذي وأبي داود، وجاء أيضا عن جابر في بعض ألفاظه. قال: أما بعد، فقد سألني من تعينت أي وجبت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، كأنهم سمعوه ناظر بعض المبتدعة أو يلزم بعض المبتدعة، فأعجبهم ذلك الأمر. وهذا يدل لك على أن كثير من الكتب إنما ألفت في الرد على سؤال وجه أو نحو ذلك. من الكلام في التوحيد والصفات، التوحيد والصفات، المراد بالتوحيد هنا الربوبية والصفات كذلك، وهذا توحيد علمي، توحيد علمي. وفي الشرع والقدر، وهذا توحيد عملي، لأن باب التوحيد ينقسم إلى علمي وعملي. فالعلمي يقابل بالاعتقاد، والعملي يقابل بالاعتقاد مع الفعل له، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين التوحيد والشرع والقدر. لأنك أصلا تتعبد لله، تتعبد لله، فأنت بحاجة إلى التوحيد لتعرفه، وبحاجة إلى الشرع والقدر لتعمل بها، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما من المخالفين المبتدع الضالين. عندك 73 فرقة، الموافق لك فرقة واحدة، والمخالف لك الفرق الكثيرة، بل ربما يخالفك فيها أيضا اليهود والنصارى وفرق هذه الطوائف. فإنها مع حاجة كل أحد، أي من المكلفين إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، المراد بأهل النظر الذين يأتون بالتفكر في هذه الأدلة أو التعمق أو كذلك الدراسة والعلم، العلماء، والإرادة أصحاب المقاصد، والعبادة أصحاب العبادات، كل واحد يحتاج إلى هذا العلم، لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال. يعني أحيانا يخطر لهم التمثيل، أحيانا يخطر لهم التعطيل، أحيانا يخطر لهم وساوس، وبعضهم تخطر له أشياء، فلابد أن يكون عنده علم بحيث يثبت الثابت وينفي المنفي، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة، يعني من بين هذا الحق وهم قليل، وبالباطل تارات، الجهمية بأصنافهم، المعتزلة بأصنافهم، الأشاعرة بأصنافهم، ومن هذا الكلام، ومع ما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. هذا سبب تأليف الكتاب، حاجة الناس إلى ذلك، كثرة الخائضين فيه في الباطل، ما يعتري القلوب من الشبه
التي تحتاج إلى إزالة. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر، هذا أول القواعد وأول ما يطرد في هذا الباب. إيش معنى هذا الكلام؟ هذه عبارة عن نحو، هذا الابتداء عبارة عن نحو. عندك خبر وعندك إنشاء. إيش هو الخبر؟ الخبر أن تخبر عن شيء، جاء زيد، جاء زيد، أنتم معي. الخبر هنا ليس المراد به المبتدأ والخبر، مبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، لا، الخبر هنا أنك تخبر عن شيء. رأيت القمر، ذهبت السوق، اشتريت كتابا، جاء زيد، جلس عمر، هذا ماذا يسمى يا أخوة؟ خبر، كلامك الذي تخبر به، هذا بماذا يقابل؟ إما أن تقول له صدقت أو تقول له كذبت، مفهوم؟ الخبر في هذا الباب إما أن تقول له أنت صادق، إما أن تقول له أنت كاذب، يا مش وجه ثالث. والإنشاء قم يا علي، أو كل يا زيد، أو اخرج يا عمرو، هذا إما أن يقابل بالفعل أو يقابل بالترك. إما أن يقول لك نعم قمت، وإما أن يقول ما سأقوم، مفهوم؟ فالآن الكلام في باب التوحيد من أي باب؟ من أي باب؟ الخبر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إيش الواجب علينا؟ التسليم والقبول، رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه، وجاء ربه كره الله ويبقى وجه ربك. هذه كلها ماذا تسمى؟ أخبار. فباب الصفات من باب الأخبار ولا من باب الإنشاء؟ من باب إيش؟ الأخبار. الأخبار ماذا الواجب علينا؟ القبول والتسليم والصيانة عما يؤدي إلى تحريفها أو تمثيلها. بينما أقيم الصلاة، هذا إيش الواجب؟ العمل. فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض، نفي وإثباته. مثلا تقول له صلي، إما أن يحب الصلاة ويصلي، وإما أن يبغض الصلاة ولا يصلي، أو أنه حتى ما يبغضها لكنه لا يلتزم. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات. قم لا تقم، هذا معروف ولا ما هو معروف؟ حتى عند الطفل قم يقوم، لا تقم اجلس، يعرف الفرق بين النفي والإثبات. والتصديق والتكذيب، جاء زيد قال لا لا ما جاء، هذا تكذيب، نعم جاء هذا تصديق. وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، يعني يفرقون بين اليمين، يا فلان أين كنت أمس في المسبح؟ قال والله ما ذهبت، وهو قد يكون ذهب وقد يكون ما ذهب، صح ولا لا؟ إن كان ذهب فهي يمين مبرة، إن كان ما ذهب وحلف فهي يمين غموس. بينما أين ستكون غدا؟ سأذهب كذا والله، فيفرقون بين اليمينين، يمين الغموس ما تكفر عليه التوبة، ويمين الإنشاء عليه الكفارة إذا حنث، فهم يتكلمون عن هذا عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون الكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من الصفات. يعني هذا نتيجة القاعدة، الكلام في باب الصفات علمنا أنه من باب الخبر، إذن إيش الواجب علينا في الخبر في باب الأسماء والصفات؟ الإثبات. وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته من صفات الكمال، بهذا القيد من صفات الكمال، لأن الممثل يثبت صفات نقص، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذا الحال. كل صفة تضاد الكمال تنفى عن الله عز وجل، لأن الله ليس كمثل شيء السميع البصير. ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، يعني هذا القدر. الآن عندنا إيمان باب الأسماء والصفات الواجب الإثبات، باب القدر الإيمان بالمراتب الأربع، العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. في باب يعني الشرع علينا المبادرة والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، هذا معنى لا إله إلا الله، وهو التوحيد في القصد، قصد المكلف، نية المكلف، والإرادة والعمل، هذه كلها أسماء لتوحيد الألوهية، القصد، الإرادة، والنية، والعمل، كلها أسماء لتوحيد ماذا؟ الألوهية. هو ما سيتكلم عن توحيد الألوهية هنا، إنما هذه مقدمة لبيان أن لابد من المجيء بجميع أنواع التوحيد. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول. إيش هو الأول؟ توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. أنا قلت لكم انظر هنا، وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته من صفات الكمال. هذا توحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. إيش هو من توحيد علمي؟ توحيد علمي. أقول لك الله يغضب، ما تقوم تعمل، خلاص عليك أن تؤمن أنه يغضب، مفهوم يا أخوة؟ بينما أقيم الصلاة، إيش المطلوب منك؟ أن تصلي. بينما القدر، إيش المطلوب منك؟ أن تؤمن بخيره وشره من الله. إذا انتهينا من هذا الكلام، وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده ولا شريك له، هذا يتكلم عن توحيد الألوهية، لأنه هنا في الأسطر الأولى بدأ من أعلى، من توحيد الأسماء والصفات إلى أن انتهى بتوحيد الألوهية، لكن عند التفصيل بدأ بتوحيد الألوهية. يعني هذا الكلام الذي تقدم يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، هذا توحيد إيش؟ الألوهية. التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، يعني يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات وباب الإيمان بالقدر، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد. هذا الكلام يعني تفسير لما تقدم، سورة قل هو الله أحد دلت على التوحيد. أي توحيد دلت عليه؟ توحيد الأسماء والصفات. ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، أي توحيد دلت عليه؟ الألوهية، لأن عندنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالآن قل هو الله أحد على أي توحيد دلت؟ توحيد الأسماء والصفات، ويدخل فيه الربوبية لأنه باب علم. ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، إخلاص العبادة وإخلاص التوحيد. وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك. جاء أيضا أنه كان يقرأ بهما في الوتر، وجاء أنه كان يقرأ بهما في المغرب، لكن لم يثبت. فأما الأول، يعني انتهينا الآن من تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، إن قلنا إلى قسمين توحيد علمي وتوحيد عملي، وإن قلنا إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. المشكلة زاد تكلم عن القدر، القدر في أي نوع ندخله؟ توحيد الربوبية. القدر علمي، يعني علمي من جهة وعملي من جهة. عملي من جهة أننا نستسلم لقضاء الله وقدره، وعلمي من حيث أن نؤمن أن الخير والشر من الله. يعني نكتفي اليوم بهذا إن شاء الله، ونبين لكم ما يأتي.